يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبقا يا عبقا، إذا ما فاحت رياه بغالية عطره يا عبقا، إذا ما فاحت رياه بغالية عطره وتهادت ندية نسائمه بطيبه، تراقصت القلوب شغفا لشوقه قبل لقائه، وحنينا لذكره قبل عناقه. يا ألقا يا ألقا يا ألقا يا ألقا، ضياء أزاهير فنائه يهزم جيوش الظلام، وتنساب متهدلة جدائل نور شمسه، تزين الأيام. يا بقية يا بقية يا بقية، كل شيء إلهي سبحاني فيها متألق باقي. يا سرا يا سرا يا سرا مستودعا في خزانة أسرار الله التي عنوانها فاطمة. يا قائما يا قائما يا قائما، تتجلى في حقيقته أغلى لآلي وجواهري قيمة الدين القائمة. يا إماما يا إماما يا إماما، عيوننا على الدرب تنتظر الطلعة الرشيدة القادمة. عبيدك 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 الأقنان نحن، عبيدك عبيدك يا بقية الله، عبيدك عبيدك الأقنان نحن، بتوفيقك نبقى في حالة دائمة. زهرائيون زهرائيون نحن يا إمام، وجبينك الزاهري لا نعبأ باللائمة، إنهم أتباع منهج رجل الدين الحمار، مثال الجهل والجهالة والسفاهة، لا نعبأ بهم. زهرائيون نحن يا إمام، وجبينك الزاهري لا نعبأ باللائمة. الحلقة الأولى من برنامجنا زهرائيون. زهرائيون نحن والهوى، والهوى، والهوى زهرائي. سلام عليكم. إنه البرنامج الذي نحاول أن نكون فيه أقرب ما يمكن أن نكون من منهج رجل الدين الإنسان، منهج محمد وآل محمد، مبتعدين بقدر ما نستطيع عن منهج رجل الدين الحمار، منهج النواصب، ومن أخذ منهم من كبار مراجع الشيعة، مثلما قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني: أنت أيها المرجع الشيعي الكبير، أنت يا أيها البطائني، أنت وأصحابك أشباه الحمير. إنهما المنهجان اللذان تحدث القرآن عنهما بنحو واضح في سورة الجمعة. في الآية الثانية بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه منهج رجل الدين الإنسان. وفي الآية الخامسة بعد البسملة من نفس السورة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنه منهج رجل الدين الحمار. ولا تنسوا ما جاء في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وما قاله إمامنا الكاظم للمرجع الشيعي الكبير علي البطائني: أنت وأصحابك، أصحابك ممن يماثلك من المراجع وممن هم يتابعونك ويقلدونك، أنت يا أيها البطائني، أيها المرجع الشيعي الكبير، أنت وأصحابك أشباه الحمير. إن الحمار مع الحمير مطية، فإذا خلوت به فبئس الصاحب. فاصل ونلتقي. هذه هي الحلقة الأولى من برنامج زهرائيون في موسمه الثاني. أيام الخميس على مشارف ليالي الجمعة في شهر رمضان في هذا الشهر الشريف، سألتقيكم في حلقات من هذا البرنامج الذي عنوانه زهرائيون. هذه الحلقة وهي الأولى من هذا البرنامج الذي نعده برنامجا مركزيا لقناة القمر الفضائية، برنامج في أجواء وأفنية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذا وفقنا فإن البرنامج سيستمر بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. هذه الحلقة أقترح اقتراحا، لا أدري هل أنكم ستقبلون اقتراحي هذا أو لا، إنه اقتراح شخصي من قبلي، وأنا أخاطب الذين يتشوقون منتظرين هذا البرنامج، أخاطب هؤلاء من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي. أقترح هذا الاقتراح وهو أمر راجع إليكم، إنني سأجعل من هذه الحلقة وثيقة شرف، ميثاق شرف فيما بيني وبينكم، على الأقل أنا سألتزم بهذه الوثيقة بهذا الميثاق. أنتم أحرار، هل تقبلون اقتراحي أم أنكم لا تقبلون اقتراحي هذا؟ هكذا صار متعارفا بين الناس أن يطلقوا هذه المصطلحات: وثيقة شرف، ميثاق شرف وأمثال ذلك. إنه نحو من الالتزام الأخلاقي، من الالتزام الأدبي، وقد يكون التزاما عقائديا يشدد رباطنا بإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الوثيقة التي أقترحها ما هي بوثيقة طويلة وفيها الكثير من التفاصيل. الوثيقة هذه تشتمل على نقطتين فقط. أنا شخصيا سألتزم بهاتين النقطتين إن وفقني إمام زماني صلوات الله عليه. أما أنتم فأنتم أحرار، الأمر راجع إليكم، والمسألة في نهاية أمرها مسألة وجدانية أخلاقية، لا أستطيع أن أصفها بشيء هو أكثر من ذلك. النقطتان اللتان أشرت إليهما من أن وثيقة الشرف هذه تشتمل عليهما: النقطة الأولى هذا العنوان زهرائيون، هذا العنوان لا يمثل تنظيما ولا يمثل جماعة، وأنا سألتزم إلى آخر حياتي بهذه النقطة. لن يكون هناك من قبلي تنظيم بهذا الاسم، هذا عنوان مثلما يطلق الشيعة عنوان حسينيون، فاطميون، علويون. هذا عنوان لأولئك الذين يبحثون عن ثقافة شيعية زهرائية أصيلة، عنوان يمكن أن ينطبق على أي شيعي يحب أن يصف نفسه بهذا الوصف. فليس هناك من تنظيم، وليس هناك من مجموعة خاصة أبدا. حين أتحدث تحت هذا العنوان وفي ظل هذه اليافطة زهرائيون، إنني أمثل نفسي بنفسي، فأنا ما وجدت شيئا أساء إلى منهج محمد وآل محمد مثلما وجدته في الولائج، الولائج التي أمرنا الأئمة أن نتبرأ منها وأن نفر منها. الولائج في زماننا هذا هي الأحزاب والتنظيمات، إنني لا أتحدث عن الأحزاب السياسية الصرفة أو عن التنظيمات والجمعيات المجتمعية، إنني أتحدث عن الأحزاب الدينية التي تجعل من نفسها ومن قادتها ومن مفكريها مصدرا من مصادر العقيدة، وتحاكم الشيعة في ضوء ما تتبناه من فكر أكان سليما أم كان بعيدا منحرفا تمام الانحراف عن منهج آل محمد، كما هو الحال في أحزابنا الدينية الشيعية وفي منظماتنا الدينية الشيعية التي عايشناها ولا زالت موجودة على أرض الواقع الشيعي. ولذا فإنني أتنفر نفرة شديدة من أن تتشكل مجموعات تريد أن تكون مصدرا لعقيدة محمد وآل محمد، وبعد ذلك تحاكم الناس، تحاكم الشيعة وفقا لما تتبناه هذه المجموعات. إذا كان لنا من تنظيم نحن شيعة علي وآل علي، هذا هو تنظيمنا. وإذا كان هناك من تقنية وأسلوب في العمل التنظيمي، فإننا نتبع الأسلوب التنظيمي لمحمد وآل محمد. أساليب التنظيم في العالم منها الخلايا المنفردة المتفرقة والتي قد لا يعلم بعضها بالبعض الآخر، وهناك تنظيم الخلايا النحلية كخلايا النحل، خلايا ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقا. هناك التنظيمات الهرمية، وهناك التنظيمات الخيطية، وهناك من التنظيمات ما يعلن شيئا ويخفي شيئا كحال تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا التنظيم الإرهابي الناصبي المجرم الخطير، فهو يعلن شيئا ويخفي شيئا ويكون تنظيمه تنظيما مركبا معقدا يشتمل على عدة أشكال، ففيه تنظيم للخلايا المنفردة، وفيه تنظيم للخلايا النحلية كنظام الأسري عندهم هكذا يصطلحون عليه، وهناك التنظيم الخيطي، وهناك وهناك. وأنا لست بصدد الدخول في هذه التفاصيل، نحن ولا أريد أن أتحدث بلسان الجمع، أنا لا شأن لي بكل هذا الكلام. تنظيمنا تنظيم محمد وآل محمد، إنه التنظيم الشمسي كشعاع الشمس، تنظيم شعاعي كشعاع الشمس، مثلما يقول إمامنا الباقر من أن نور الإمام في قلوب المؤمنين أضوء وأنور من الشمس المضيئة في النهار. كل ما عندنا منهم حديثهم. على المستوى الشخصي وعلى مستوى هذه القناة الفضائية وعلى مستوى كل النشاطات التي أقوم بها منفردا أو بمساعدة بعض أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، إنني أستعمل نفس الأسلوب. فمثلما كان الأئمة نورا ينفذ إلى قلوب المؤمنين، إنني أنقل حديثهم وكلامهم. كلامكم نور. البث التلفزيوني يخترق كل البيوت، ومن أراد أن يتواصل مع حديثهم عبر هذه الشاشة أو عبر الإنترنت أو عبر الوسائل الأخرى، فإن كلامهم نور مثلما الشمس يمكن أن يدخل في كل قلب، يفتح أبوابه له. هناك من الغرف أصحابها يغلقون النوافذ ويضعون عليها الستائر السميكة، والسميكة جدا، يغلقون المنافذ والنوافذ والكوى والأبواب، فلا يدخل ضوء الشمس إلى تلك الغرف. وهناك من الناس ما إن تشرق الشمس حتى يفتح كل النوافذ وكل المنافذ ويفتح الأبواب ويرفع الستائر فيتواصل شعاع الشمس منتشرا في أرجاء غرفته، في أرجاء بيته. كلامهم نور. ما يصدر عني نوعان من الكلام: كلامهم فهو نور، وفهمي يختلط فيه الصواب والخطأ، الذكر والنسيان، العلم والجهل. فما ظهر واضحا أنه من آثارهم فذلك من حسنهم، وما ظهر واضحا من نقص وجهل وعثرة فتلك آثاري. هذا هو واقعي وحقيقتي. هذا الكلام لا للاستهلاك الإعلامي ولا لإظهار التواضع المصطنع، إنها الحقيقة كما هي. فما تنقله هذه الشاشة وما تنقله الوسائل الأخرى عني من كلامهم هو هذا النور بعينه. ما أنا الذي أضفت نورا عليه؟ إذا كنت قد حصلت شيئا من نوره
فهو من نورهم. وما أضفته من حديثي بحسب فهمي ما كانت مخايل الحسن والجمال عليه فهو منهم، وما كانت علائم النقص والفشل والخيبة فهو مني، وكل جنس لاحق بجنسه. تلك هي الحقيقة من الآخر. التنظيم الذي أؤمن به هو هذا التنظيم الشمسي، مثلما نور الإمام يشرق في قلوب المؤمنين التي أخبتت له، كذاك كلامهم، حديثهم، فكرهم، ثقافتهم، تفسيرهم، عقائدهم، فقههم وفتاواهم، من عميق قرآنهم ومن عميق حديثهم الطاهر، كذاك حديثهم يشرق نورا، وهذا النور ينفذ إلى القلوب التي تفتح أبوابها ونوافذها لنور يشرق من خزانة أسرار الله. هكذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، كلامكم نور. نذهب إلى فاصل. لازال حديثي في وثيقة الشرف التي تحدثت عنها قبل قليل، وقلت من أنها تشتمل على نقطتين فقط: النقطة الأولى زهرائيون، هذا العنوان ما هو بماركة مسجلة ولا هو بلوغو لحزب أو تنظيم. زهرائيون هم الذين يبحثون عن الثقافة الشيعية الزهرائية الأصيلة، هؤلاء هم الزهرائيون. هذا الوصف ينطبق على الذين يتصفون بهذا المضمون، في شرق الأرض كانوا أم في غربها. وهذا العنوان يمكن لأي شخص أن يعنون نفسه به، فليس هناك من تنظيم وليس هناك من تشكيل، فأنا لا يمثلني أحد، لا من أسرتي ولا من الناس القريبين مني، بحكم الصداقة، بحكم الزمالة، بحكم المشاركة في أي عمل من الأعمال، وإن كانت في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما أطرحه في التلفزيون أو في الإنترنت أو في اللقاءات المباشرة أو فيما يطبع وينشر باسمي، كل هذا أتبع فيه الطريقة التنظيمية لمحمد وآل محمد. آل محمد يطرحون الحقائق يبينون المطالب، والذي يريد أن ينتفع منها فبإمكانه أن ينتفع منها. هذا هو منهجي، هذه هي طريقتي، سألتزم بهذا. الذين يقبلون اقتراحي عليهم أن يلتزموا بنفس هذا المعنى، فحتى لو كانوا مجموعة في حسينية أو في مركز أو في مدرسة أو في موقع على الإنترنت وتسموا بهذا العنوان، فإن هذا العنوان خاص بهم، ليس هناك من جهة واحدة تدير هذه المجموعات التي تعنون نفسها بهذا العنوان. هذا عنوان عام، فليس هناك من تنظيم وليس هناك من تشكيل، لا بنحو علني ولا بنحو سري ولا بنحو يمازج بين العلنية والسرية. هذا الكلام من الآخر، وهذه النقطة الأولى في وثيقة الشرف هذا. أما النقطة الثانية، النقطة الثانية هذا أمر سألتزم به أنا شخصيا من جهتكم، الأمر راجع إليكم، إنني سأجعل من هذا البرنامج نافذة وشاشة وعارضة من خلالها سأحدثكم بكل ما أتمكن من بيانه فيما يرتبط بمعرفة إمام زماننا ومعرفة شؤونه وماذا يجب علينا وكيف نتعامل مع إمامنا ومع مشروعه الأعظم. ما أستطيع بيانه بحسب فهمي المحدود وبحسب اطلاعي المحدود وبحسب الأسباب، إذا ما جرت بالنحو المناسب كي أتمكن من أن أكون في خدمتكم. وبداية الكلام ستكون من هذه الحلقة، لكنني قبل أن أبدأ بما أريد بيانه في هذه الحلقة فيما يرتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أذكركم من أنني قد اقترحت عليكم وثيقة شرف تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، زهرائيون، هذا العنوان لا هو بتنظيم ولا هو بتشكيل، وإنني لا أريد أن ألعب لعبة المريد والمراد كما هو الحال في الأجواء العرفانية والصوفية، ولا أريد أن ألعب لعبة التابع والمتبوع كما هو الحال في أجواء المرجعيات الشيعية وفي أجواء الأحزاب الدينية. لا علاقة لي بكل ذلك. فهذا العنوان عنوان عام. النقطة الثانية، هذا البرنامج إن وفقت للاستمرار بتقديمه وعرضه بين أيديكم، قطعا إن استمرت هذه الفضائية في عملها فإنني سأضع بين أيديكم ما تنتفعون منه في معرفة إمام زمانكم وفي خدمته وفيما يجب علينا في زمان غيبة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد إلى هنا فإن الوثيقة صارت واضحة من قبلي، فأنا صاحب المقترح، إنني أوافق وأقبل وأقر وأتعهد بما جاء في مضمون هذه الوثيقة، أما أنتم الأمر راجع إليكم. نذهب إلى فاصل. ما الذي يفترض بنا أن نكون عليه حينما ينتهي شهر رمضان؟ هل المطلوب منا أن نصوم أيام الشهر ونمتنع عن الطعام والشراب إلى بقية التفاصيل التي تعرفونها؟ هل المطلوب منا أن نؤدي هذه الوظيفة وأن نقوم بالطقوس الأخرى؟ وحينئذ فإننا سنكون قد أدينا ما كان مفترضا علينا. أم أن المطلوب منا أن نختم القرآن عدة مرات؟ أم أن المطلوب منا أن نواسي الآخرين الذين نستطيع مواساتهم إلى بقية المطالب؟ كل هذا شيء حسن، لكن الذي يريده الله منا أن تتوثق علاقتنا بإمام زماننا. ولذا فأشرف الشهور هو هذا الشهر، وأشرف الليالي ليلة القدر، وليلة القدر هي نقطة تواصل السماء مع إمامنا ونقطة تواصل الأرض معه صلوات الله عليه. ما يرتبط بالسماء فليس من شؤوننا، أما ما يرتبط بالأرض فنحن أبناء الأرض. فهل حققنا ما افترض علينا في السنين الماضية وفي ليالي القدر في شهور الصيام الفائتة من أعمارنا؟ الذي مضى مضى، هل سنوفق في هذا الشهر وفي ليلة القدر التي ستأتي سريعة؟ الأيام تجري سراعا والليالي تركض ركضا. ستأتي ليلة القدر، هل سنوفق فيها أم أنها ستمر مثلما مرت أخواتها في السنين الماضية؟ ولذا فإن أئمتنا يظهرون أسفهم على أشياعهم أن يبلغوا إلى 60 إلى 70 وهم لا يحسنون أداء صلاتهم، وما الصلاة إلا طقس من طقوس العبادة، هي من فروع العقيدة، وهي من مظاهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إنها فرع، إنها ظلال، فالأصل هو. فماذا سيقول أئمتنا عن شيعتهم وهم بلغوا 50 و60 و70 و80 وما أدركوا شيئا من الذي يفترض عليهم أن يدركوه، لا في شهور صيامهم ولا في ليالي قدرهم؟ لا أريد أن أركز الحديث على هذه النقطة كثيرا، فإنها واضحة وبينة، وربما سأعود إليها في قادم أيام وليالي هذا الشهر الشريف، إن كان في هذا البرنامج أو كان في برنامج دليل المسافر. نذهب إلى فاصل. الذين يصفون أنفسهم بأنهم زهرائيون يفترض عليهم ويفترض منهم أن يجعلوا شهر صيامهم، أن يجعلوا شهر رمضان شهرا مهدويا بامتياز، قطعا كل بحسبه. الزهرائيون هم الذين يبحثون عن الثقافة الشيعية الزهرائية الأصيلة. الثقافة الشيعية الزهرائية الأصيلة تضع بين أيدينا هذه الزبدة من أن شهر رمضان هو شهر إمام زماننا الحجة ابن الحسن، وإذا أردنا أن نحقق ما يريده الله ورسوله وأمير المؤمنين منا في هذا الشهر الشريف أن نجعله شهرا مهدويا، يا كميل يا كميل يا كميل، كلمة الأمير كلمة أمير المؤمنين يا كميل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. فإذا أردنا أن نتحرك بهذا الاتجاه، أن نجعل شهر رمضان شهرا مهدويا، لابد من معرفة نستعين بها كي نحول هذا الشهر من شهر فارغ المحتوى بسبب ما يطرح على المنابر في الحسينيات من فكر أجوف ومن فكر ناصبي خبيث ومن سخافات وهراء وطرح ساذج تشترك الفضائيات الشيعية هي الأخرى فيه، وتصدر لنا المرجعيات الشيعية عبر وكلائها وعبر المؤسسات التابعة لها، تصدر لنا تسطيح الفكر القرآني بعيدا عن آل محمد ووفقا للذوق الناصبي المنافر لهم صلوات الله عليهم، وكل ذلك يلبس بلباس الطاعات والصيام والقيام. السؤال أين هو إمام زماننا؟ شهر رمضان شهره، وأدل دليل ليلة القدر، قلب شهر رمضان هي ليلة الحجة بن الحسن لوحده، لا يشاركه أحد فيها. أين هو إمام زماننا؟ في كل هذا الزحام الشيعي، أين هو؟ في كل هذه الضوضاء وفي كل هذا الحراك وفي كل هذه المجالس التي تزدحم بأناس يملؤون عقولهم من فكر مخالف ومنافر لمنهج الكتاب والعترة كما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فمن أراد أن يجعل من شهره من شهر رمضان هذا شهرا مهدويا، أول سؤال يطرح في البين، ما هي أول خطوة يتخذها الشيعي في ترتيب علاقته مع إمام زمانه؟ أول خطوة السلام عليه، أن نسلم على إمام زماننا. أنا أسأل الزهرائيين وأسأل الشيعة هل تعرفون معنى السلام على إمام زمانكم؟ من هنا سأبدأ حديثي، ولكنني أتساءل قبل أن أدخل في المقصود، أتساءل فأقول من أن مراجعنا الكبار، ودعني أتحدث عن الأحياء منهم، مراجعنا الكبار في النجف من المرجع الأعلى فما دون، كم أصدروا من الفتاوى ومن البيانات ومن التصريحات ومن الأحاديث للذين يتحدثون منهم، وأما الذين لا يتحدثون ولا يتكلمون فعبر وسطائهم ووكلائهم وعبر وسائل إعلامهم، كم قالوا وقالوا وكم أصدروا ما أصدروا وكم بينوا ما بينوا فيما يرتبط بموقف الشيعة مع صحابة رسول الله، مع زوجات رسول الله، مع المخالفين لآل محمد، كم أصدروا من الفتاوى والبيانات يوضحون للشيعة كيف يكون موقفهم مع هؤلاء، من دون أن أدخل في التفاصيل، إلى الحد الذي مرجعية النجف العليا جعلت من مخالفي أهل البيت أنفسا لنا، ورفضت هذه المرجعية أن نصفهم بأنهم إخواننا، جعلتهم أنفسا لنا من دون دليل هذا المنطق يخالف منهج الكتاب والعترة بالمطلق بالكامل، وبغض النظر عن هذه القضية، كم أصدروا من البيانات والفتاوى في هذا الشأن أو فيما يرتبط بتقديس المرجعية وتصنيمها وتعبيد الشيعة لها، أو فيما يرتبط بمسألة الخمس وأضرابها، أو فيما يرتبط بتشويه سمعة المنتقدين للواقع الشيعي السيء، كم تحدثوا وقالوا بشكل صريح بشكل غير صريح بنحو مباشر عبر الوسائط في وسائل الإعلام على المنابر في الحسينيات والمساجد إلى قائمة طويلة، لكننا ما سمعنا من مراجعنا الكرام ولا حديثا واحدا ولا أصدروا بيانا واحدا يعلمون الشيعة كيف يتعاملون مع إمام زمانهم المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله من بداية التسعينات وإلى الآن، لم يتحدث للشيعة بحديث واحد يحدثهم عن إمام زمانهم. غريب، مراجع الشيعة هكذا يعلمون الشيعة من أنهم نواب عن صاحب الزمان، ولكنهم ما حدثوا الشيعة يوما عن هذا الذي ينوبون عنه ويمثلونه. الحديث كل الحديث عن أنفسهم هم. أين هو إمام زماننا؟ نحن الآن في بدايات شهر رمضان، لماذا لا يطل مراجع الشيعة وهم يمتلكون وسائل الإعلام ويمتلكون التواصل مع الشيعة كي يبينوا لهم وظيفتهم في أن يجعلوا من شهر رمضان شهرا مهدويا؟ وإن كنت أعتقد أن المراجع لو تكلموا سيسيئون فيما يتحدثون عنه، لأنهم لا تتجاوز معرفتهم حدود النجاسات والطهارات. وهذه هي الحقيقة من الآخر، إذا لم يكن كلامي هذا صحيحا فليخرجوا علينا وليكلموا الشيعة في معرفة إمام زمانهم، وليرشدوهم إلى المنهج وإلى الأسلوب وإلى العمل الذي يجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا. ما هم المراجع أنفسهم شهر رمضانهم شهر صيامهم ما هو بشهر مهدوي، لأنهم لا يهتدون سبيلا إلى ذلك. الدليل ما تورط به الشيعة في صلاة القضاء في ليلة القدر، وفي بعض المناطق نفس المراجع هم الذين يأمون الشيعة في أداء صلاة القضاء. الذي يتصرف بهذه الطريقة هل يعرف أسلوبا ومنهجا كي يجعل من شهر رمضان شهرا مهدويا؟ ماذا تقولون أنتم؟ واقع سيء مر، لن أتحدث أكثر من ذلك، أذهب بكم إلى فاصل. المشكلة حتى المراكز والمؤسسات التي هي تابعة لمراجع الشيعة، وأتحدث عن الأحياء، وتسمى باسم إمام زماننا، أو أنها تتصدى للحديث عن عقيدة إمام زماننا، فإنهم يتحدثون في واد بعيد جدا عن الذي يريده رسول الله، يريده أمير المؤمنين، يريده إمام زماننا. يتحدثون في واد بعيد جدا، في الحقيقة هناك أسلوبان، هناك أسلوب الراوي الذي يروي الحديث بحسب ما يريد آل محمد وهذا لا وجود له، وهناك أسلوب الواوي. الواوي تسمية شعبية في اللهجة العراقية وحتى في بعض الدول العربية الأخرى للحيوان المعروف ابن آوى. فهناك أسلوب الراوي وهناك أسلوب الواوي، أسلوب اللف والدوران والاحتيال الذي يكشف عن عدم معرفة دقيقة بما يتحدثون عن، وفي نفس الوقت يكشف عن عدم اعتقاد صريح، لذا تترك الأجوبة لا يعرف رأسها من ذيلها. المهم أنهم أجابوا، حتى البرامج التلفزيونية التي يتحدث فيها المتحدثون عن إمام زماننا وشؤونه إنها في أجواء العلامات فقط. وما العلامات في الثقافة المهدوية الزهرائية الأصيلة إلا في حاشية الموضوع، مهمة لكنها في الحاشية إذا ما قيست بمعرفة إمام زماننا ومعرفة شؤونه التي تقع العلامات في حاشية هذه الشؤون. السؤال أين هو إمام زماننا في واقعنا الشيعي؟ هذا هو السؤال الكبير. وأما السؤال الذي أطرحه في هذه الحلقة، كيف نتعامل مع إمام زماننا؟ والبداية من السلام عليه، كيف نسلم على إمام زماننا؟ حينما نسلم عليه ما المراد من سلامنا؟ هل هو طقس تعبدي لا نحيط علما بأسراره وإنما نتعبد بالسلام على إمام زماننا من دون إدراك ومعرفة لمضمون هذا السلام؟ هل هو لون من ألوان الآداب والأعراف التي تعطي معنى الاحترام والإجلال للشخص الذي نسلم عليه؟ هل أنه دعاء للإمام وأن الإمام الحجة ابن الحسن بحاجة إلى دعائنا؟ أم نحن الذين نحتاج إلى الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ما المراد من هذا السلام؟ وهل السلام هو توثيق رابطة وتجديد عهد بإمام زماننا؟ وما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أننا نقر بإمامته صلوات الله وسلامه عليه؟ وماذا نعرف عن إمامته؟ أسئلة وأسئلة وأسئلة. وكذاك الأمر إذا ما عطفت الحديث على زيارته، ما المراد من زيارته؟ هل هو أمر اعتادت الشيعة أن تقوم به؟ هل هي عبادة كبقية العبادات نأتي بها ولا نعرف أسرارها؟ هل هو خروج إذا ما سافرنا إلى مزاراتهم عن روتين الحياة اليومي؟ هل وهل وهل هل الزيارة هي تجديد للعهد في محضرهم الشريف؟ وما المراد من تجديد العهد؟ هل هي عملية تكرار ألفاظ ولقلقة لسان؟ ما معنى سلامنا على إمام زماننا؟ لماذا نسلم عليه؟ لماذا نزور إمام زماننا؟ ما معنى زيارتنا لإمام زماننا؟ ما هذه هي الخطوة الأولى؟ يا من تقولون إننا شيعة للحجة ابن الحسن، في كل العالم الآن هناك ما يسمى بالبروتوكول، هناك ما يسمى بالأتكيت. كليات الآن تدرس البروتوكول وتدرس الأتكيت وتدرس الستايل، كليات ومعاهد ودراسات وكتب وشهادات عالية وتخصصات وتدريب ووظائف برواتب عالية جدا، كل هذا كي يتعلموا كيف يتعاملون بشكل مناسب في حدود الألفاظ أو في حدود الأفعال والتصرفات التي لا بد أن تكون لائقة، وكل هذا في مستوى السطح لا في مستوى الواقع والمضمون. هل حققنا شيئا من هذا في تعاملنا مع إمام زماننا؟ كيف نحقق شيئا من هذا ونحن لا نعرف معنى السلام على إمام زماننا؟ وبالمناسبة لا أخفيكم، أصحاب العمائم الكبيرة التي أنتم تقدسونها هم أيضا لا يعرفون ذلك. تريدون أن تتأكدوا من صحة كلامي؟ اذهبوا إليهم وسألوهم، اطلبوا منهم أن يتحدثوا عن هذا الموضوع لمدة 20 دقيقة من المرجع الأعلى فما دون، وقارنوا بين ما سيقولونه أو ما قالوا وبين ما سيتم بيانه في هذه الحلقة من خلال حديثهم. إنني لا أنسب الكلام لنفسي، إنني أعرض حديثهم، مثلما قلت قبل قليل من أنني ناقل لحديثهم. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. الشاعر يقول ساووا كتاب الله. كتاب الله شأن من شؤونهم إذا كان المراد المصحف، المصحف شأن من شؤونهم، وإذا كان المراد الحقيقة الإلهية الربوبية للقرآن فإنهم هم. أعود لقول الشاعر: من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق، ساووا كتاب الله. إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. ولا وجه للمساواة بين الناطق وصامت. هذا الذي سأل إمامنا الرضا فقال: يا ابن رسول الله، هناك من الناس من يقول إذا كان الكلام من ذهب فإن السكوت من فضة، وهذا كلام معروف ومنذ قديم الأيام. وهناك من الناس من يقول إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من الذهب. السائل يسأل إمامنا الرضا: أيهما أفضل؟ الإمام سأله قال: بما عرفنا فضل السكوت فضل الصمت، إنما عرفناه بالكلام. نحن عرفنا فضل الصمت إذا كانت الحكمة تقتضي أن نصمت، فإننا عرفنا فضل الصمت بالكلام. الكلام أفضل من السكوت، أفضل من الصمت. الناطق أفضل من الصامت. على أي حال، الشاعر هو الذي قال. ربما قد يقول قائل من أن النبي جمع بين مسبحتيه حين تحدث عن الكتاب والعترة، المقام مقام مداراة ومقام بيان بداية طريق. من هنا فإذا ما توغلنا في الطريق فإننا سنعرف حينئذ من العترة ومن الكتاب. أما حديث الثقلين فهو بوابة، وما عند البوابة له خصوصيته، لكننا إذا ما تعمقنا فإن الحقائق ستتجلى أكثر وأكثر. ليس البرنامج للحديث في هذه الجهة، ولكن الكلام فتحت نوافذه على بوابات أخرى من الحديث، فقلت وقلت وقلت. نذهب إلى فاصل. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 54، الحديث الثالث، عن الحلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر كلاما لأمير المؤمنين إلى أن يقول سيد الأوصياء: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. الإمام هنا ينفي الخيرية عن علم ليس فيه تفهم، إن الإمام يتحدث عن علم صحيح ولكن من دون تفهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، الإمام يتحدث عن قراءة صحيحة وعن نص صحيح وينفي الخيرية عن ذلك لخلو الموضوع من التدبر. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، الإمام يتحدث عن عبادة صحيحة وفقا لمنهج الكتاب والعترة لا وفقا لمنهج الشافعي، وينفي الخيرية عنها لعدم تفكر فيها. فما بالك إذا كان العلم ناصبيا، وما بالك إذا كانت القراءة ناصبية، وما بالك إذا كانت العبادة وفقا للمذاق الناصبي. إذا كان العلم الصحيح من دون تفهم لا خير فيه، وإذا كانت القراءة الصحيحة لنص صحيح من دون تدبر لا خير فيها، وكذاك هي العبادة من دون تفكر. فما بالك إذا كان العلم ناصبيا والقراءة ناصبية والعبادة كذلك، وما بالك لو أن التفهم يأتي وفقا للذوق الناصبي ويأتي التدبر في القرآن كما يحصل الآن في مجالسكم أيها الشيعة وأنتم تقرؤون القرآن، تسمعون الخطيب على المنبر أو تشاهدون برنامجا في القنوات الشيعية عن القرآن فيحشون أذهانكم بحديث ناصبي يخلطون معه أسماء أهل البيت من دون أن يكونوا هم هؤلاء أنفسهم أن يكونوا على علم بما قاله أهل البيت في القرآن. أنا لا أتهم أحدا بسوء النية، لأن المشكلة مشكلة كبيرة بدأت منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. سيد الأوصياء هكذا يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. فحينما تسلمون على إمام زمانكم وحينما تزورون إمام زمانكم تحت أي عنوان تضعون ذلك؟ تحت عنوان العلم؟ تحت عنوان القراءة؟ تحت عنوان العبادة؟ وإن كانت هذه العناوين كلها تجتمع في زيارة أئمتنا وفي السلام عليهم، فالزيارات في نصوصها هي من منابع العلم والمعرفة، ونحتاج إلى التفهم في التعامل معها. وهي قراءة تشتمل على وجهين: وجه معرفة ووجه عبادة. والقراءة بحاجة إلى تدبر بما هي قراءة، وحينما تتحول إلى عبادة فهي بحاجة إلى تفكر، وإلا فلا خير في زيارتنا. إذ لا تفهم في علمها ولا تدبر في قراءتها ولا تفكر في مضمونها العبادي، فماذا نحن صانعون إذن؟ هل هي زيارة أم أمر؟ هكذا يقال عنه زيارة. من أي جهة أبدأ ومن أي نقطة يكون كلامي؟ سأذهب إلى نص من نصوص زيارات إمام زماننا، إنها زيارة آل ياسين المشهورة المعروفة. هذا هو مفاتيح الجنان، وهذه زيارة آل ياسين التي تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين المشهورة. أصحاب المزارات هم الذين أطلقوا عليها هذا الوصف لوجود زيارة أخرى أيضا هي معروفة في كتب المزارات القديمة بزيارة آل ياسين غير المشهورة، وهي زيارة عميقة في معانيها، جليلة في فحاويها، رائقة في صورها التي تقرب لنا الفكرة في أجواء معرفة إمام زماننا. أترك الحديث عنها. أنا وهذه الزيارة، زيارة آل ياسين المشهورة المعروفة والتي ذكرها صاحب مفاتيح الجنان المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه، زيارة آل ياسين، هذه الزيارة وردتنا من الناحية المقدسة، هي في جملة التوقيعات الصادرة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، من أقدم مصادرها هذا الكتاب، إنه كتاب الاحتجاج، من المصادر القديمة التي نقلت لنا هذا النص. وصاحب الاحتجاج معدود في علماء القرن السادس الهجري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، وهي الطبعة التي يشكلها مجلد واحد يشتمل على جزئين، صفحة 492. هذا التوقيع وصل إلينا من إمام زماننا عبر محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري، شخصية معروفة عند الذين يتواصلون مع أجواء إمام زماننا. فهذا الرجل قد تواصل مع إمام زماننا في مجموعة من الرسائل وقد وصلت إلينا. بعد أن راسل الإمام الحجة وسأله عن مجموعات من المسائل الفتوائية والفقهية المختلفة، وبعد أن وصلت أجوبة الإمام وصلت هذه الزيارة من إمام زماننا من دون طلب، هذه الزيارة من دون طلب، لم يطلب الحميري نصا لزيارة الإمام الحج. إمام زماننا هو الذي بادر وأرسل إلينا هذا النص، وهذا يعني أنه يريد منا أن نقرأ هذه الزيارة، وحينما يريد منا أن نقرأ هذه الزيارة فإنه يريد منا أن نتفهمها، أن نتدبرها، أن نتفكر فيها، أليس كذلك؟ ما هو هذا منهج جده أمير المؤمنين؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ فقد قرأت عليكم كلامه قبل قليل. فهذه الزيارة زيارة آل ياسين وردتنا من الناحية المقدسة من دون طلب من أحد من الشيعة، الإمام هو الذي بادر بإرسال هذا النص إلينا، وحكمة الإمام واضحة جدا، فإنه لم يرفق الزيارة مع رسائل الحميري التي كانت تشتمل على أسئلة فقهية أجاب عليها صلوات الله وسلامه عليه. بحسب ما عندنا من المعطيات، آخر رسالة وصلت إلى الحميري فيها مجموعة من الأجوبة على أسئلته كانت في سنة 308 للهجرة، مع ملاحظة أن الغيبة الصغرى ستنتهي سنة 328، هذا يعني أن هذه التوقيعات وصلتنا في زمان سفارة السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. فبعد أن وصلت الأجوبة إلى الحميري جاءتنا هذه الزيارة، لم تأتي مرافقة وإنما جاءت بعد المسائل، ولذلك جاء عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: خرج التوقيع من الناحية المقدسة حرسها الله بعد المسائل، يعني بعد أن وصلته الأجوبة من الإمام وصل توقيع جديد، هذا التوقيع الجديد فيه هذه الزيارة، إنها زيارة آل ياسين التي تعرف في كتب المزارات القديمة بزيارة آل ياسين المشهورة. ها هو مفاتيح الجنان بين يدي. سأقف عند زيارة آل ياسين المشهورة التي هي في كتاب مفاتيح الجنان المتوفر في بيوتكم. تبدأ الزيارة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقدمة للزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر. النسخة التي أثبتها المحدث القمي إلى هنا، ووضع في الحاشية ما جاء في نسخة أخرى، وهذا الكلام موجود في المصدر الأصل. فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. إذن هذه هي المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر. فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى: سلام على آل ياسين. وبعد ذلك تستمر الزيارة الشريفة. نذهب إلى فاصل. قطعا لن أستطيع أن أقف عند كل لفظة وردت في النص الشريف لهذه الزيارة، لكنني سأقف على بعض المواطن المهمة، والمهمة جدا بحسب ما يسنح به الوقت في هذه الحلقة، وتتمة الكلام ستأتينا في حلقة يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. مثلما بينت في أول هذه الحلقة من أن برنامج زهرائيون سيكون طيلة شهر رمضان أيام الخميس على مشارف ليالي الجمعة، أما في سائر أيامه فأنتم تعرفون برنامجنا اليومي، إنه دليل المسافر. فأنا والزيارة والوقت أقف قليلا عند المقدمة، أتناول جانبا منها، وإلا فالمقام بحاجة إلى تطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. هذه التراكيب وهذه الجمل وهذه العبائر تقودني إلى الكتاب الكريم. أقرأ عليكم ما جاء في الزيارة الشريفة ثم أعرج على قرآنهم صلوات الله عليه. ما جاء في الزيارة بعد البسملة لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا جاء في سورة يونس وفي الآية الحادية بعد المئة؟ في سورة يونس وفي الآية الحادية بعد المئة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا قرأنا في الزيارة الشريفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ألا تلاحظون أن المعاني تتعانق تعانقا واضحا في الآية الحادية بعد المئة من سورة يونس؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا يقول أهل محمد؟ هذا هو المجلد الرابع من تفسير البرهان، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، جمعها سيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في صفحة 69 في ذيل الآية الحادية بعد المئة الحديث الأول، نقلا عن شيخنا الكليني وبالتحديد من الجزء الأول، هذا هو المصدر الأصل، ولكنني أقرأ عليكم من المجلد الرابع من تفسير البرهان، وإلا فإن الحديث موجود هنا، هذا مصدره الأصل الجزء الأول من الكافي الشريف. عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: الآيات هم آل محمد، هم آيات الله العظمى. قال: الآيات هم آل محمد، والنذر هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إذا ما قرأنا الآية التي بعدها هي واضحة جدا، الآية الحادية بعد المئة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ماذا يقول آل محمد؟ صفحة 71 من نفس المصدر وفي ذيل الآية، وهي الآية الثانية بعد المئة، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، عن محمد بن الفضيل، والرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن تفسير العياشي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عن إمامنا الثامن قال: سألته عن شيء في الفرج فيما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم، فقال: أوليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ إن الله يقول: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. رواية جميلة جامعة محكمة واضحة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا قال: سألته عن شيء في الفرج فقال: أوليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ إن الله يقول: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الآيات آل محمد، والفرج فرجهم، والانتظار لقائمهم. هذا هو القرآن. وتعسا لهذه العمائم الكبيرة التي تشكك في الأحاديث التفسيرية، والتي لا تتدبر القرآن وفقا لمنهج محمد وآل محمد. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في تفاسير مراجعنا التي لا فيها تدبر ولا تفكر ولا تفهم يرتبط بصلة مباشرة بمنهج علي وآل علي؟ هذه الزيارات، وهذا القرآن، وهذه الروايات، منهج واحد. هذه زيارة آل ياسين لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة، فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات والنذر محمد وآل محمد، والانتظار انتظار لقائمهم. أما الحكمة البالغة فإن القرآن يتحدث عنها في سورة القمر: إذا ما ذهبنا إلى سورة القمر، ونبدأ من الآية الرابعة وما بعدها: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغن النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إنه إمام زماننا حين يدعوهم إلى ما ينكرون، ولذلك مراجع النجف سيخرجون جميعا، كل العمائم تخرج رافضة لإمام زماننا في عصر الظهور. أحاديث العترة هي التي تخبرنا عن ذلك، وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع. لست أنا الذي أقول إنها أحاديث آل محمد، أنا لا أحدثكم بشيء من عندي، هذه أحاديثهم وكلماتهم كما قلت لكم في أول هذا البرنامج. ما كان من حسن فهو منهم، وما كان من فهم صحيح فهو من ألطافهم، وما كان من خطأ وعثار وزلل وخطل في قولي فهو مني، وهذا هو شأني. هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، صفحة 373. الحديث الأول ينقل عن تفسير القمي: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، قال الإمام إذا خرج يدعوهم إلى ما ينكرون. الإمام إذا خرج، إمام زماننا إذا خرج يدعوهم إلى ما ينكرون. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ماذا قالت الزيارة؟ الزيارة استعملت التعابير هي التي مرت في سورة يونس والتي جاءت في سورة القمر: لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا تقول سورة القمر؟ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. إنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، إنها الرجعة في مرحلة من مراحلها. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. الداعي هو هذا الذي دعا الناس إلى شيء نكر، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف: وأكثر الحق فيما تنكرون. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون. الكافرون من هم؟ أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بحسب رواية التقليد في تفسير الإمام العسكري حين يتحدث إمامنا الصادق في تلك الرواية ويقول واصفا مرجع التقليد الشيعي يتحدث عن الأكثرية: فإن الممدوحين قلة عن الأكثرية. فماذا يصفه الإمام الصادق؟ يصفه بالملبس الكافر. هؤلاء الملبسون الكافرون من مراجع الشيعة الذين سيحاربون الإمام الحجة عند ظهوره الشريف في عصر الظهور. أتحدث عن مراجع عصر الظهور. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. الحديث عن زمن الظهور وعن الرجعة تستمر الآيات: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الحديث عن واقعة نوح في الدنيا، والحديث عن تلك الواقعة التي ستكون في مستقبل الأيام في الدنيا. تلاحظون الرباط الواضح بين المثال وبين أصل الموضوع. أصل الموضوع هنا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي، إنه الحجة ابن الحسن، إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الأجداث هي القبور، والرجعة من عالم القبور. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى أن تقول الآية السابعة بعد العاشرة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن، وهذه هي الزيارات، وهذه هي الروايات التي ينكرها مراجع الشيعة من الأموات والأحياء. أسأل الله التوفيق والهداية لي ولهم. نذهب إلى فاصل. وقت الحلقة قارب على الانتهاء. ألتقيكم في الخميس القادم إن شاء الله تعالى كي أتم حديثي، ولكنني قبل أن أودعكم أريد أن أسألكم: هل تتعاملون مع القرآن في هذا الشهر الشريف بهذا المنطق؟ أنا تعمدت وجئت بهذا المثال كي أضعه بين أيديكم. زياراتنا، أدعيتنا، رواياتنا، قرآننا شيء واحد. لا تستمعوا إلى هؤلاء الخطباء المعتوهين الذين يحدثونكم عن الفخر الرازي أو عن سيد قطب. لا تقرأوا تفاسير المراجع التي شحنوها بكلام الطبري ورشيد رضا والسيوطي وأضرابهم ممن رتعوا في فكر السقيفة، إن كانوا من السنة أم من الشيعة. زياراتنا هذه ورواياتنا هذه وقرآننا هذا من منبع واحد. هذه هي الثقافة الشيعية الزهرائية الأصيلة التي قلت إن الزهرائيين هم الذين يطلبونها. زهرائيون نحن يا إمام وجبينك الزاهري لا نعبأ باللائمة، إنهم أتباع منهج رجل الدين الحمار، ونحن نبحث عن منهجكم، منهج محمد وآل محمد، إنه منهج رجل الدين الإنسان. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي الخميس القادم في أمان الله.